أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأما اعتبار العقل فواضح أيضا. الكلام في شروط مرجع التقليد، انتهينا من الشرط الأول وهو اعتبار الاجتهاد، وقلنا إن الاعتبار المذكور يمكن أن يستفاد من نفس ما دل على اعتبار التقليد. فلو راجعنا الأدلة اللفظية فأخذت عنوان الفقيه الذي هو يصدق على المجتهد جزما، وهكذا لو أخذنا السيرة العقلائية فهي من باب رجوع الجاهل إلى العالم، وغير المجتهد يكون الرجوع إليه رجوع الجاهل إلى مثله. المهم، كل ما دل على وجوب التقليد لو تأملنا في تلك الأدلة، وتأمل بسيط يمكن أن نستنطق تلك الأدلة ونقول هي بنفسها تدل أيضا على اشتراط الاجتهاد. والشيء الذي ركز عليه المصنف في هذا الشرط وهو شيء مهم هو المجتهد المتجزئ، يعني إن هذا الشرط وهو الاجتهاد، هل لابد أن يكون المجتهد مطلقا أم يجوز تقليد المجتهد المتجزئ؟ هذا هو الشيء المهم. المصنف عالج المجتهد المتجزئ عن طريق سؤالين. السؤال الأول: ما حكم وجود الاجتهاد المتجزئ في الشريعة؟ هل يمكن أم لا يمكن؟ نبحث القضية من حيث الإمكان. الشيخ فقط لم يجب على هذا التساؤل، قال بناء على إمكان المجتهد المتجزئ، ونحن طرحنا إشكال الاستحالة على إمكان وجوده ثم أجبنا عنه. السؤال الثاني كان: إذا كان ممكن وجود مجتهد متجزئ، نسأل عن الموقف أزاء تقليده، هل يصح تقليد هذا المجتهد أم لا يصح؟ الشيخ قال نعم يصح لعموم السيرة العقلائية، فإن السيرة العقلائية لا تخص الرجوع بخصوص المجتهد المطلق في كل المجالات، وإنما إذا كان مجتهد أو عالم في بعض المجالات دون الأخرى الناس ترجع إليه، كما مثلنا في طبيب العيون، فهو إن كان جاهل ببقية الاختصاصات ولكن الناس ترجع له. على أي حال هذا تقدم من باب التكرار كان. الآن الشرط الثاني اعتبار العقل، لابد أن يكون مرجع التقليد عاقلا. ومن الواضح كيف الناس ترجع إلى المجنون، هذا واضح. والشيء المهم أعزتي، وهذه قضية عقبة راح تلاحظوها، إن اعتبار العقل شيء واضح في مرجع التقليد، لكن هذا الشيء الواضح دائما يحسر الاستدلال عليه. الأشياء كلما كانت واضحة كان إقامة الدليل عليها صعب جدا. ولا تعال ليش يعتبر العقل في مرجع التقليد؟ تقول ها واضحة ولازم شيء مضروب. واحد يرجع للمجنون، نحن نريد دليل علمي، أريد دليل علمي على أنه اعتبار العقل في مرجع التقليد. طيب شيء واضح جدا، لكن ما هو الدليل؟ وهي قضية سيادة في الفقه، دائما الأشياء الواضحة تصير صعب الاستدلال عليها. طبعا الاستدلال هو من باب التدريب، تدريب الطالب على ذلك. فإذا كيف نستدل على اعتبار العقل في مرجع التقليد؟ في المقام يمكن أن نذكر بعض الأدلة. الدليل الأول ما ذكره الشيخ الأعظم في رسالة له، رسالة الاجتهاد والتقليد، يقول اعتبار العقل في مرجع التقليد من الموارد التي لم ينقل فيها الخلاف، وإنها مورد للتسالم بين الأصحاب. يعني مورد للتسالم ماذا؟ يعني من الأشياء البديهية جدا، احنا عندنا تسالم وعندنا إجماع، فرق بينه. التسالم بالضبط نظير الأشياء الضرورية التي لا تحتاج إلى استدلال لإثباته، شيء واضح ضروري. يعني حينما نقول الماء المطلق مطهر للأشياء، هل من القضايا ماذا؟ الواضحة والمتسالم عليها، بحيث لا تحتاج إلى الدليل، تسالم. بينما الإجماع لا، مرتبة أدنى من هذا الوضوح. على العموم هذا الدليل الأول الذي ذكره الشيخ الأنصار فقط، ما ذكر شيء آخر. الدليل الثاني ما ذكره السيد الخوئي. لاحظوا السيد الخوئي رضوان الله عليه، المدرسة مالته اللي تابع كلماته يجد هناك فرق في عرض الأدلة بين السيد الخوئي وبين ما سبقه من الفقهاء. ما سبقه من الفقهاء كانت الأدلة من هذا القبيل، باعتبار التسالم، الإجماع، الضرورة، إن الزعامة لا يليق بها المجنون، وهكذا من الاعتبارات. السيد الخوئي خرج عن هذا المألوف، وإنما يذكر أدلة ماذا؟ علمية مستفادة، أعني من الآيات أو من الروايات، وغض النظر عما تقال تلك الأدلة اللي هي تقريبا قريبة على وجه العامة، أدلة العامة إنها زعامة لا تليق بالمجنون وشيء من هذا القبيل. سيد الخوئي خرج عن هذا الإطار وأخذ يذهب إلى نفس الأدلة من الكتاب والكريم. لذلك لاحظ السيد الخوئي كيف يستدل على اعتبار العقل، يقول إنما دل على أصل التقليد، هو نفسه يدل على اعتبار العقل. فعلى سبيل المثال إنما دل من قبيل فلولا نفره، وإحنا هاي الآية واضح قلنا أجنبي عن باب التقليد، بس مجارات السيد الخوئي، فلولا نفر، فهذه الآية أخذت عنوان الفقيه، فلولا نفر ليتفقه في الدين. إذا وصل إلى مرتبة الفقاهة ولو البسيطة فلينذر قومه. ومن الواضح إن العنوان المذكور، عنوان الفقاهة، لا يصدق جزما على غير العاقل، إذ هو ليس من أهل الدراية ومن أهل التأمل، فكيف يصدق عليه عنوان الفقيه؟ ومن قبيل الأدلة اللفظية أيضا روايات التي أخذت عنوان الإرجاع إلى العالم والإرجاع إلى الفقيه، اللي الإمام عليه السلام في بعض الروايات اللي قال له اجلس أنت في المسجد. فأيضا هذه العناوين لا تصدق على المجنون جزما. زين هذا الدليل الثاني، أو بعدنا بالدليل الثاني. وهكذا سيد الخوء يقول من جملة تلك الأدلة السيرة العقلائية التي أجازت رجوع الجاهل إلى العالم. ومن الواضح عنوان العالم متى يصدق، عنوان العالم أي من كانت له دراية وخبرة في مجاله، ومع فرض جنونه فهو ليس من أهل الدراية والتعقل. المجنون الذي يضرب ذاك ويهتك ذاك ويأكل أي شيء يصادفه في الشارع ليس من أهل الدراية والتعقل وليس من أهل الخبرة في هذا المجال. فالسيرة العقلائية جزما، هذا بدون إشكال اليوم، السيرة العقلائية جزما لا ترجع إلى المجنون وإن كان أعلم بجميع الاختصاصات. وهذه السيرة لم يردع عنها الشارع فتكون ممضاة. إذن شنو صار الدليل الثاني؟ الدليل الثاني على اشتراط العقل، إنما دل على جواز التقليد، هو نفسه يدل ماذا؟ على اشتراط العقل. فإن الدليل إما الأدلة اللفظية اللي أخذت عنوان الفقاهة عنوان العالم فواضح، أو السيرة العقلائية فواضح. فإن قضية الإرجاع خصوص العاقل. الدليل الثالث لا أو لا هذا يكفي، هذا دليلين. الثلاث أدلة صارت عندنا ثلاثة أدلة على اشتراط العقل ماذا؟ في مرجع التقليد. زين إذن القضية من هاي الناحية واضحة، لا ينبغي إطالة الكلام فيها، بس هاي قضية مهمة تدريبية احنا سويناها. شلون أدربك إذا جتك قضية شلون تستدل عليها؟ زين الشيء المهم في هذا الشرط هو إن اشتراط مرجع العقل شرط في الحدوث والبقاء، أم هو شرط في الحدوث لا في البقاء؟ القضية طرح الشيخ، بمعنى نحن حينما اشترطنا العقل في مرجع التقليد هل شرطية العقل لابد حال حدوث الفتوى وحتى حال بقائها أم لا؟ يكفي أن يكون في عالم الحدوث عاقل حال حدوث الفتوى منه، وإن عرض عليه الجنون ماذا؟ بقاء. وين الثمرة تظهر بين اشتراط العقل حدوثا وبقاء، وبين ما بين اشتراط العقل في الحدوث لا في البقاء؟ تظهر الثمرة لو أفتى الفقيه في حال كونه عاقلا، أفتى بفتوى معينة ثم عرض له الجنون بقاء، هنا فتواه تزول أم فتواه تبقى؟ الذي يقول بأن شرطية العقل حدوثا يكون عاقل وبقاء على طول خط لا بشي يكون عاقل، فمن الواضح تزول فتوى أم لا؟ تزول فتوى، لأن كل حدوثا وبقاء، هذا بقاء ما كان عاقل. والذي يقول لا، يكفي في مرحلة الحدوث العقل وإن عرض له الجنون في مرحلة البقاء، فيجوز الرجوع ماذا؟ إلى فتواه وإن طرأ عليه الجنون. زين المصنف يختار تبعا لفقهاء كثيرين إن الشرطية المذكورة في المعنى الثاني شرطية العقل يكفي أن يكون عاقلا حدوثا وإن طرأ عليه الجنون بقاء. هذا هذا شنو المستند به؟ المصنف يذكر مستندين لهذا الشيء. المستند الأول يقول السيرة العقلائية. رجاء شلون سيرة عقلائية؟ سيرة عقلائية هاي يعني مطاطية كل صارت على أصل التقليد على أي شرط. هي السيرة العقلائية ويا لأن هي أقدس الأدلة في قضية التقليد. نقول إن العقلاء فيما بينهم إذا رجعوا إلى العاقل آن الماء تبقى الحجية لرأيه وإن عرض له الجنون. الطبيب الفلاني إذا وصف وصفة لمريض ما وكان هو أعلم الأطباء في زمانه، أفرض هسه ليش أعلم الأطباء؟ كان لا بأس به والناس كانت ترجع له على أساس أنه إنسان حاذق طبيب صدق. ونفرض هذا الطبيب عرض له الجنون، العقلاء هل يقولون لا قيمة لوصفته القديمة لأنه كان اليوم مجنون صار؟ أم يقولون لا، المدار ما كان على حال تعقله أصدر وصفة ما فهذه الوصفة لا تتأثر بجنونه. طبعا هش نفترض ما لم يأتي مثلا في النظرية تفرض تضرب هاي هذا التشخيص، لا نفرض القضية على طول الخط كانت فتوى معمول بها ولها مؤيدات من أطباء كثر، فلا نجد العقلاء يتوقفون لأنه عرض عليه الجنون فلا قيمة لما يقوله الطبيب. إن العقلاء لا يتوقفون ماذا من هذه الناحية، هاي السيرة العقلائية. وبدأ من السيرة العقلائية تحتاج إلى ركن آخر مهم، وهو إن الشارع لم يردع عن تلك السيرة، فمن عدم الردع يستكشف الإمضاء. زين أنا هيك سؤالي، ما أدري سؤال أطرح سؤالي على صغر السيرة، أقول لو سلمنا إن العقلاء لو رجعوا إلى صاحب اختصاص كالطب مثلا فيبقى الرجوع ثابت وإن عرض له الجنون، سؤالي هنا وهل ثبتت سيرة من قبل العقلاء فعلا في باب التقليد في زمن الأئمة؟ كان هناك عالم من العلماء ويفتي الناس ثم طرأ عليه الجنون والناس لا زالوا يرجعون إليه في الفتوى، إلها مصداق هاي القضية؟ شك في وجود مصداق لهاي القضية، إنه انعقاد سيرة من العقلاء فعلا على ذلك ها وفي زمان المعصوم اللي نحن نريد السيرة العقلائية ماذا أن تكون معاصرة لزمان الشارع، يعني تكون بمرأة وبمسمع من المعصوم، ولا لأنه السيرة العقلائية ما لها قيمة لأن الذي يدخل في تكوينها ما هي العقلائي، فلا بد الشارع يحدد الموقف، مو قضية هي مستفادة من الشارع، قضية عقلائية. فأشك في انعقاد سيرة من هذا القبيل. هذا المستند الأول. المستند الثاني اللي ذكر الشيخ أيضا يقول سيأتي في بحثي في الشرط الأخير من شروط مرجع التقليد الحياة، يجينا إن شاء الله. والحياة طبعا يبحثون في مناسبتين، في التقليد الابتدائي هذا بحث إليه، انه يشترط ابتداء الحياة يو لا يشترط، هذا بحث إلى موجود. واكو إلى بحث آخر وهو البقاء، البقاء على الميت. لاحظوا هذا واحد قطعا ينفصل عن الآخر في مسألة. هناك في هذا الشرط اللي راح يجينا يقولون لو قلد مجتهدا جامعا للشرائط ثم وأفتى هذا المجتهد ثم مات، فنجد قيام إجماع على جواز البقاء على تقليده، بالرغم ماذا؟ زوال الحياة عنه. يقولون نفس هذا الدليل، هذا الدليل نفسه ينسحب على مقامنا لو كان عاقلا حال فتوى ثم عرض عليه الجنون. عين هذا الدليل لماذا؟ يقولون لأن العقل أخف حالا من الموت، فإذا جوزنا البقاء في فرض الموت لابد أن نجوز البقاء في فرض الحياة. لاحظ كيف؟ يعني بكلمة شوية أوضح رجاء، شوية بيدق هذا الشيخ مع الأسف ما مركز عليه. يقول إحنا اللي دل الدليل على أنه من كان حياً ويجوز الرجوع إليه، هذا الدليل الإجماع شنو كان يدل؟ على اعتبار الحياة حال فتوى، وأيضا ماذا؟ كون عاقل حال منه حال فتوى. هذا الدليل اللي قال أنه يشترط الحياة في مرجع التقليد شنو كان يقول؟ يقول أن يكون حيا حال فتوى وأن يكون عاقلا. طب إذا عرض عليه الموت يبقى أو لا يبقى على تقليده؟ قيام دليل على البقاء، فإذا لابد يدل أيضا إذا عرض عليه الجنون أيضا. ليش؟ لأن قيد الحياة والتعقل كان علما لهذا الدليل اللي دل على أنه من كان حيا وكان عاقلا هذا نفسه يجوز الرجوع إليه. ثم نفس هذا الدليل يقول لو عرض عليه الجنون يجوز البقاء له أيضا. المفروض لو عرض عليه الموت يجوز البقاء أيضا. لابد يقول لو عرض عليه الجنون أيضا يجوز البقاء، لأن ذاك الدليل شنو كان يأخذ؟ يأخذ شرطية الحياة والتعقل حال صدور الفتوى، كلاهما من نمط واحد كان يعتبر. فإذا زالت الحياة وعرض عليه الموت هذا الدليل يقول يجوز البقاء، وكذلك إذا زال التعقل وعرض عليه الجنون لابد هذا الدليل أيضا يقول بجواز البقاء. هو هذا الدليل هو الإجماع، طبعا إجماع موجود عندنا، ما أدري واضح إن شاء الله. إجماع زين. هذا المستند الثاني خب قابل للمناقشة، لأن الإجماع مدرك لا قيمة له، نحتاج إلى مستند ثالث أطرحه، وإذا واحد يتمكن يناقشه جيد. هو التمسك بإطلاق ما دل على جواز التقليد وما دل على اعتبار الحياة. الآن عنوان الفقيه اللي قلنا في الآية أو في الروايات قلنا دلت على اعتبار الحياة يو لا؟ العفو دلت على اعتبار التعقل العقل، دلت يوم ما دلت قلنا لأن هاي العناوين ما تصدق على المجنون، وبنتمسك بإطلاقها وإن عرض عليه شنو الجنون. يعني من هاي هيجي نقول هي مطلقة لم تقيد اعتبار العقل بقاء، لم تقيد وأن يكون عاقلا حتى في مرحلة البقاء هذا قيد، وإنما هي أطلقت. يعني شنو أطلقت؟ متى ما كان حيا ولا عاقلا ولو آلا ما يكفي هذا العقل للبقاء على تقليده، ولا يشترط هذا القيد، ولا يشترط أن يكون عاقلا في مرحلة البقاء. يلا هذا الدليل المسند الثالث، من يتمكن يناقشه على السريع؟ نتمسك بهاي الإطلاقات. تفضل فيه. خلاف شنو؟ مصلحة بينا. إيه بس هو حال حياة، حال أعطانا فتوى والفتوى على طبق الموازين، وأفضل فتوى بالدنيا كانت، صار مجنون شلون بطلها؟ هل ليش خلاف الموازين؟ ما لي خلاف موازين. تفضل. لا لا، هذا مفهوم عندنا، مفهوم التقليد. هل يشترط مفهوم التقليد؟ مو مصداق التقليد. واضحة كلش الآية في مقام بيان من هذه الناحية، على أن الحياة معتبرة. شوف هيك الآية كلها تقول ابتداء، ولا تعتبر الحياة أيضا في فترة البقاء. إيه في مقام بيان من هاي الناحية هاي الآية، الروايات في مقام بيان من هذه الناحية حتى نتمسك بإطلاقها. مقرينا في علم الأصول يشترط في الإطلاق أن يكون في مقام بيان، ولا من الناحية اللي أنت تريد تتمسك بها. إحنا بيش من ناحية اللي تتمسك، نقول الحياة ابتداء كافي، ولا يشترط الحياة بقاء مطلقا. ما متى ما كان حين هذا كان، قولي مو في مقام بيان أصلا من هاي النواحي، فالإطلاق متعذر من هاي الناحية. وأما اعتبار العقل فواضح أيضا. شيخي يقول ها قضية واضحة، شلون نستدل عليه؟ بس لاحظوا راح يستدل شلون. احنا ذكرنا كم دليل، التسالم اللي قال عليه الشيخ الأنصاري، والأدلة اللفظية، يعني ما دل على جواز التقليد. ليش الأدلة اللفظية؟ لأن اثنيناتهم وهيجي دلت على جواز التقليد، فالأدلة اللفظية والسيرة كان يفيدنا. الشيخ هنا استعان بالسيرة لأنه بدونه، بدون منه، بدون العقل لا يصدق عنوان الرأي. عنوان الرأي شنو؟ عنوان الرأي لا يصدق عنوان الرأي، يعني انه آراء الفقهاء شو تكون معتبرة، بس هذا الرأي من يكون؟ من مجنون؟ لا يصدق عنوان الرأي، يعني هو بالمناسبة ترى يقصد بالرأي الحجية، رأيه حجيته نفس الشيء، لا يصدق عنوان الحجية عليه. الشيخ لو مبدلها أفضل، لا يصدق عليه عنوان الفقاهة، اللي وين أخذ هذا العنوان؟ في الرؤى، أحسنت في الآية، هذا أفضل. لا يصدق عليه عنوان الرأي، لا يصدق عليه عنوان الفقاهة. ولا يصدق عليه عنوان الخبروية، هذه إشارة علمه للسيرة العقلائية ليرجعوا إليه عليكم السلام. يعني الشيخ هيك المفروض، لأن احنا قلنا سيد أخوه هو اللي طلع على هاي الأمور، الشيخ كان جاب لنا تعليل، المفروض هذا. وأما اعتبار العقل في مرجع التقليد، لأن ما دل على اعتباره، اعتبار التقليد إما أخذ عنوان العالم والفقيه، هاي الأدلة اللفظية، أو عنوان أهل الخبرة، هذا من هم؟ السيرة العقلائية. وكلا العنوانين غير صادقين، وين في صاحبنا هذا المجنون؟ هذا أفضل، هذا جبت أدلة على من؟ على اعتبار العقل. الشيخ هو طبعا مقصودها بس العبارة شوية زين. طب قلنا النقطة الرئيسية كنا نبحث هاي النقطة، اللي هو كان عاقل ثم زال، ولو كان الرأي ثابتا حال العقل ثم زال هنا نرجع له وما نرجع له. إن كم مستند عندنا السيرة مستند وشكينا بها لأن صغرها ما متحققة، وبعد عندك شنو قضية إنما دل على زوال الحياة، هو نفسه يدل على من على زوال العقل نفسه هذه، ذاك كما أنه زالت الحياة أبقى عليه، إذا زال عقله أبقى عليه. قلنا ذاك الدليل هو الإجماع، شلون أسرينا وعندنا دليل ثالث الإطلاقات، وقلنا هاي الإطلاقات هم قابلة للمناقشة. ولو كان الرأي ثابتا حال العقل ثم زال، وشنو الرأي الشيخ؟ قال نرجع له لمستندين، المستند الأول فلا مانع من الرجوع إليه أولا لعموم السيرة أيضا. قلنا صح، المفروض واحد ما يعبر عموم، واحد نبهنا عليه، لأن العموم من أوصاف اللفظ، السيرة فعل معين. قل لي إن لسعة دائرة السيرة، هذا واحد شكينا بها أنه السيرة هم ترجع لهيك شغلات، وثانيا لاحظ هذا الدليل وحال زوال العقلي حال الموت، يعني كما أن الموت لا يمنع من البقاء، العقل أيضا زواله لا يمنع من البقاء، لأن نفس ما دل على أن الموت غير مانع نقدر نسحبه ونجيبه علما على مسألتنا. يقول وحال زوال العقل حال الموت، فكما لا يمنع طرو الثاني من الأخذ بالرأي السابق، الثاني منه هو الموت، فكذا طرو الأول اللي هو شنو الجنون لا يمنع ماذا بالأخذ بالثاني. واضح إن شاء الله؟ هاي زين، هذا إحنا ناقشنا بيها. زين، هذا الشرط الثاني من الشروط. الشرط الثالث الأعلمية. الأعلمية بس منهج البحث لكم. الشيخ يقول نتكلم عن الأعلمية في نقطتين. الأولى أصل ما دل على اعتبار الأعلمية، يعني لماذا الأعلمية معتبرة في مرجع التقليد، هذا واحد. والنقطة الثانية إن الاعتبار المذكور في صورة العلم بالخلاف، يعني العلم بخلاف فتوى الأعلم مع غير الأعلم، هاي الصورة، لأنه في صورة الاتفاق فتوى الأعلم توافق فتوى غير الأعلم في جميع الخصوصيات، هنا لا إشكال في عدم اعتبار الأعلم في مرجع التقليد، وإنما اعتبار الأعلمية أين تكون فيها صورة، هي هاي وقع الكلام بها، أنه هل الأعلمية معتبرة أم لا في صورة الخلاف بينهما في الفتوى، أما في صورة الاتفاق الشيخ سيذكر هنا يقول لا إشكال في أنه في فرض الاتفاق وأنه لا يوجد خلاف، لا إشكال في جواز الرجوع إلى غير الأعلى. وين كانت القضية هي موجودها أندر من نادر، هو أصلا الاجتهاد مثار الخلاف، يعني أنا أتفق ويا فلان في جميع الفتاوى من البداية للنهاية، ما يمكن، ما مستحيل هذا، وأتحدى واحد واقع هاي القضية مستحيل، يعني استحالة كلش، لا بد من مسألة. يعني الشيخ الغروي يقولون رضوان الله عليه كان أنه يقول أنا مثل السيد السبزوار بس أخالف بقضيتين، لا يبد يخالف، ما يمكن يعني. على أي حال إذا نتكلم في النقطتين، النقطة الأولى ما دل على اعتبار الأعلمية في صورة الخلاف، النقطة الثانية في صورة الاتفاق، هذا الشرط لا اعتبار فيه وإنما يجوز الرجوع ماذا إلى غير الأعلام. الحمد لله رب العالمين.